بدأ ذي بدء الناس، سعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. أحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. وعلى طاولة في هذا المساء قضايا مهمة بين الداخل والخارج في حلقة، ولا أحب التعبير بألفاظ ساخنة لكنها في الحقيقة هي أكثر من ساخنة، وفرضت علينا هذه الطبيعة من طبيعة الأحداث المتلاطمة في أوقات قليلة. عبر هذا المساء رحبوا معي بداية بضيفي الدائم سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف. دكتور أهلا بكم، نورت المكان وسعت الزمان، وأهلا بك في هذا المساء وفي هذه الحلقة.
غاية السعادة والشرف بورك محمد، حياك الله، إعلام محترم وحبيب.
بارك الله فيكم دكتور. أحداث هذه الحلقة دكتور سريعة، لكن دعنا نبدأ بآخر هذه الأحداث وقوعا منذ دقائق بسيطة، والحديث عن حادث مروع بالنسبة للجميع، حادث القطار 934. فكرة دكتور لو تسمح لي أدل حضرتك معلومة مبسطة.
تفضل.
اتنين من الشباب بالعمال المصرية ما كانش معهم فلوس، ما يعرف برئيس القطر، أمرهم بدفع يعني المبلغ النقدي أو المفروض أن يدفعوه في حالة عدم وجود تذاكر إلى غير ذلك، لكن كانت النتيجة ومن واقع شهود العيان أنهم لم يكن معهم فلوس، والأمر تطور إلى عملية الإنزال بحسب بعض البيانات التي قالت أنهم بائعين جائلين، أو على فرض أنهم حتى بائعين جائلين، هما في الآخر إنسان وأرواح بشرية. الأمر أو عملية الإنزال هذه ترتب عليها أن أحدهم فارق الحياة وفقا لتقرير الطب الشرعي بعملية فصل الرأس عن الجسد تماما، والآخر أصيب أو الآخر أصيب إصابة بالغة. برأيك دكتور بداية كيف قرأت هذا الموضوع ووجهة نظر الشارع أو الشرع في ذلك والعلاج؟
الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، وبعده أنا عايز الكل يتنبه لي جدا وينتبه، بدءا من الحاكم وانتهاء بالمحكوم، بدءا يعني من الكبار المسؤولين وانتهاء بالصغار من عوام الناس. الكلام اللي هقوله هديه مرتب جدا وأيضا في ثواني معدودات، لكن دعني أولا أبدأ بالدعاء للاثنين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لهما وأن يرحمهما، وأدعو لأهل الاثنين بالصبر. أسأل الله جل وعلا أن يزرع في قلوب أهل الاثنين الصبر الجميل.
هناك قتيل وهناك مصاب. للعلم.
طيب.
أسأل القتيل الله جل وعلا هو محمد عيد عبد الحميد 23 سنة من شبرا.
أسأل جل وعلا أن يرحم القتيل وأن يشفي المصاب.
اللهم
أمين. شوف يا أستاذ محمد، نقطة بغاية الأهمية. أنا هبدأ من حيث الرأس، بمعنى أنا عندي رئيس القطار اللي أنت تكلمت عنه. المفترض أنه مسؤول ووالد. مسؤول ووالد، لكن ثبت أنه لا هو بالمسؤول ولا هو بالوالد، وإحنا في زمان وسد الأمر فيه لغير أهله، أو إن شئت قلت إحنا في السنوات يعني الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. هذا الرجل لاتسم بالمسؤولية من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. هو مسؤول عن هؤلاء جميعا وعن أرواحهم. النقطة الثانية، هو والد من الناحية الإنسانية، بمعنى أنك رأيت شابين لا يمتلكان حتى أجرة القطار، لا يمتلكان أجرة القطار. يا أخي حاجة من اثنين، حاجة من اثنين، إما إنك تكون شهم زي ما بقولوا شهامة في المصريين، ما تبقاش مجرد شعارات ولا أكاذيب، إما إنك تكون شهم حقيقة وإدفع للإثنين، وإما إنك قول للإثنين مع احترامي الأمر ده مخالف، وريني بطاقتك وانت الثاني برضو اديني البطاقة أخذ الأسماء وصلوا بالسلامة، لكن هقدم فيكم شكاية.
نعم.
والأمر يرد للقضاء.
هذا حل عملي، هذا
والأمر
حل
يرد
منطقي.
للقضاء
أن يقدم للشكاية أفضل بكثير مما قالت إليه الأوضاع
في عملي.
نعم.
الأمر الثاني أني حافظت على الإثنين
بالضبط.
والمفترض إحنا عندنا الموظف في الدول النامية يكون واخد حتى مع احترامي ولو 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 دورات بسيطة جدا في كيفية التعامل الإنساني والقانوني، لكن الأمور ماشية فوضوية وجزافية عند الكثيرين. النقطة اللي أهم من كده انه لما انزل الشباب بالقوه، دعني اقولها بملء فيه، بالنسبه للاثنين دول ما معهمش اي فلوس. ليه؟ لانه لما جه ينزلهم والقطر بسرعته دي، مع احترامي، لا يمكن الانسان انه يلقي بنفسه الى التهلكه ولا يعرض نفسه للقتل على الاطلاق مقابل، مع احترامي، بضعه قروش.
نعم.
بضعه قروش. يعني لو ان الواحد من الاثنين كان يمتلك القروش التي يستطيع بها ان يدفع التذكره ما ألقى بنفسه حتى قتل، ولا الثاني حتى أصيب هذه الإصابات البالغة. إذن في الأمر دلالة على أن الاثنين من الفقراء جدا جدا، وهذه مسؤولية الدولة يا أخي، مسؤولية الدولة. هذا فقير جدا ومعدم، هذا فقير ومعدم. الوطن بالنسبة له كالأم الحاضنة، بمعنى إن جف الناس عليه فالوطن عليه حاني، فالوطن عليه عان، أي يحن عليه، بمعنى إن الوطن يتحمله في مثل هذه الأزمات. إحنا بنمر الحين بفترة غلاء زي شعوب كثيرة وبلاء، وعندنا مع احترامي ناس كثيرة بتعاني من شظف العيش. يبقى في الحالة دي الوطن هو الأم لهؤلاء، الوطن هو الذي يواسي هؤلاء، الوطن يتحمل هؤلاء، وإلا لا خير في أحد على الإطلاق. وبعدين في نقطة مهمة جدا يا أستاذ محمد دعني أقولها، هذا رجل حكمه في الشرع حكم القاتل،
حكمه القاتل.
لسبب واحد،
أنه حتى يا دكتور وإن لم يكن يقصد القتل بالأساس،
حتى إن لم يقصد ما تنفعش تقول نيته، مع احترام، يعني حسنت النية وساء القصد، لا بالعكس، ساءت النية وساء القصد. ليه بقى؟ لأنه هو بين خيرين يا أستاذ محمد، إما الدفع خليك فظ وغليظ وما فيش رحمة، اشتغل قانون، احترم القانون، بمعنى إنك بتقول أهو يا إما الدفع يا إما تسلمني بطاقتك أنت وياه، وبعد ما توصله الشرطة هتجيبك والقضاء موجود وحكم القضاء يحترم في المسألة. ما فيش أكتر من كده،
لا
مش أكتر من كده على الإطلاق.
لا.
وإلا تبقى غابة. ولذلك من باب قتلوه قتلهم الله هذا.
وأيضا أيضا دكتور، نحن نعلم هناك شرطة في القطر نفسه، يعني مثل هذه القطار، يعني قطار VIP
حتى. يا أخي هب أن الشرطة ليس فيها، ليست موجود، لكن أنت بتستطيع أنك تأخذ من ده البطاقة ومن ده البطاقة. يا أخي في النهاية أنت بتقدم الشكاية. يا أخي الدولة قادرة على أمثال هؤلاء، في الحالة دي هي بتعملهم، لكن أنت تسببت في قتل هذا وفي إصابة هذا إصابة بليغة جدا، ولذلك هو قاتل لهذا وأصاب الثاني. لا أقول قتل عمد، لا، هو ليس بالقتل عمد، ولكن قتل خطأ، لكن والعياذ بالله جل وعلا بغباء وغشم،
فيه تهور أو عدم مسؤولية.
بالضبط، هذه نقطة مهمة جدا.
نعم.
هذا الرجل هل يعذر بجهله؟ لا يعذر بجهله. ليه؟ لأنه ما من جاهل، شوف مش بقول ما من إنسان، ما من جاهل إلا ويعلم أن الإنسان إذا نزل من القطار وهو على الطريق وبهذه السرعة إما أن يذهب إلى القبر وإما أن يصاب إصابات خطيرة جدا.
نعم.
جدا كما حدث.
نعم.
ولذلك الرجل لا يعذر بجهله في تلك المسألة. ضف على ذلك أن الرجل ليس على قدر المسؤولية، ليس على قدر المسؤولية، يعني اللي وضعه في هذا المكان ظلمه، لأن الأمر ربما بيقوم على العشوائية أو الوسطات أو كيف، كما هو في حال الدول النامية إلى آخره. وعدم تقدير المسؤولية هذا بنقول عليه يا أستاذ محمد يعود، يعني مع احترامي، إلى الطرفين في أمر ما، إن أحيانا الواحد لما يجي يركب ويكون فعلا فقير وكذا إلى آخر هذه الأمور، يجب أن يضع نصب عينيه إن اللي قدامه ده برضه ربما يكون من الغباء ومن الغشم إلى آخر هذه الأمور. ثانيا إنه هيشتكيه، وحتى الضرر القائم على الشكوى أكبر بكثير من قيمة التذكرة. وذلك التوعية كانت مطلوبة جدا، الإعلام التجاري بلا المواعد يصب الزيت على النار ليل نهار، بلا المواعد يلقح سب والشتم وكيت طول الليل والنهار، بلا المواعد يهتم بالراقصات والمطبلات والمزمرات، بلا المواعد يغني ويرقص إلى آخر هذه الأمور، وما أفاد المصريين بشيء، وما أفاد المصري بشيء. يبقى في حلقات توعية يا أخي، حلقات توعية للمصريين حفاظا على أرواحهم إن كانت أرواحهم غالية عند هؤلاء. ولذلك أنا بقول كان من باب التوعية إن مثل هؤلاء الشباب، مع احترامي، السفر ده مهم؟ لا خلاص، ما نسافرش، مش مهم اليوم ده، مش مهم. ليه؟ لأن حتى لو أنا سلمت وتمت شكايتي، المفسدة المترتبة أعظم من المفسدة، من المصلحة. قاتلك سبحان محمد. النقطة الثانية على أمثال هؤلاء الموظفين، إن يكون عندهم توعية إن لابد تفهم، ما أنت واحد من الشعب بيعاني وبيئن، إن الناس فقراء ومساكين. يعني الولد ده إما يكون في أسرة، معلش، أنا رب الأسرة عنده 6 أولاد أو 7 أولاد، هو مش قادر يقوم بالاولاد حتى بالخبز، فاهمني؟ يعني عندك مي، عندك كهرباء، عندك غاز، عندك مدارس، عندك مواصلات، عندك صحه، كل شيء على 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 حسابك دلوقتي، عندك لبس، عندك مدارس، عندك عندك الى اخر هذه الامور. فبدا يئن من حمل العبء ومش قادر. طيب في الحاله دي، في الحاله دي احنا بنفهم الموظفين يا جماعه لظروف استثنائيه في البلد بسبب كذا وكذا وكذا، يبقى فيه رحمه موجوده لكن دون الفوضى ودون التقيد. رحمه موجوده. طيب انت مصر تطبق القانون، يبقى خلاص قدامك القضاء، ما فيش غير القضاء على الاطلاق.
نعم.
انك تشتكي لكن ما تقتلوش ولا تصيبه. ولذلك انا برجع اقول مره ثانيه، هذا الرجل قاتل، ومن وافقه على ذلك فهو قاتل. وفي النهايه اسال الله جل وعلا ان المسؤولين يتعلموا من هذا الدرس، ما يبقاش مجرد حادث ويجي له مشابه بكره وبعده الى اخر هذه الامور. لا، والا بقى مع احترامي يبقى الادميه عندنا ليس لها قيمه على الاطلاق.
نعم.
والانسانيه ليس لها قيمه على الاطلاق، بل الشخص المفترض ان يعلم انه حرمته اعظم عند الله من حرمه الكعبه، اعظم عند الله من حرمه الكعبه. يجب علينا يعني ان تكون دي ثقافتنا، انما الموروث الثقافي ان ده بياع، اصله غلبان، اصله فقير، اصله واحد من اللي بيركبه كده، لا لا لا، ده انسان، انسان. وبعدين انا الناس لا تقدر على الاطلاق، لا بمناصبها ولا بوجاهتها ولا مع احترامي باموالها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مر عليه رجل والقى السلام قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله شريف من اشرف المسلمين، هذا حري والله ان طرق الابواب ان تفتح له، وان تكلم في المجالس ان يستمع له، وان خطب النساء في وان نكح النساء ان ينكح. مر واحد ثاني مسكين، السلام عليكم، قال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا فقير من فقراء المسلمين، حال ان تكلم الا يسمع، وان خطب النساء الا يخطب، يعني الا تنكح له المراه، وان تكلم في المجالس الا يستمع له. ده مسكين يا رسول الله، مسكين. قال لهذا الفقير خير من ملء الارض من مثل هذا. طب ما في ناس مع احترامي في مناصب ووجهات لكن واحد منهم لا يساوي جناح بعوضه، ليه؟ لانه بيبقى فاسد ومجرم وظالم وكذا الى اخر هذه الامور. فالقضيه لا تحتسب بهذا، هذا انسان في الدرجة الأولى، وما تقولوش حتى مصري، أي إنسان هو عندك، هو عندك اسمه إنسان، حتى لو من أي دولة من أي جنس مهما كانت عقيدته، عندي إنسان يعامل كإنسان من باب ولقد كرمنا
بني آدم. إذن الدعوة واضحة وصريحة من فضيلة الدكتور محمد الزغبي، ولقد كرمنا بني آدم، هذا هو نص القرآن الكريم. بأقل تقدير ماذا لو أن رئيس القطار كما علمنا وكما عرفنا ترك هذين الشابين إلى أن وصل كما قال الدكتور محمد، واتخذ ما اتخذه من إجراءات قانونية كاملة، لا نقول يدفع لهما أو يترك هذا وذاك يمضي بدون أن يدفع، لكن يحرر ضدهما ما هو من حقه أن يسلكه وفقا للمسالك القانونية. لكن هذا الحل ما هو بحل؟ وبالتالي آلت الأمور إلى هذا الحل السيء الذي هو مرير بطعم العلقمة. دكتور محمد
تفضل،
بارك الله فيكم. على خلفية ما تم تداوله عبر وكالات الأنباء في الأيام الماضية، تحديدا بالأمس تحديدا، أطرح سؤال وإن كان قد يخرج عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى شبه مجازية.
تمام.
هل بعد قتل أبو بكر البغدادي، هل مات أبو بكر البغدادي؟
بالطبع لا. شوف أنا وأنا بتابع وسائل الإعلام العالمية أمس، يعني أنا يعني لست يعني مع احترام يعني كالإمعات أشاهد وأصدق، لا 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 لا، يعني الخبل اللي بيعملوا به الناس كعقلية الخمسينات والستينات ده مرفوض. يعني هديك مثال بسيط.
تفضل.
الذي جرى هو مسلسل لكن لم ينتهي بعد، لكن عشان ما تبقاش المعلومات مبعثرة عند المشاهدين والمشاهدات زي ما عودتهم، يبقى الأمر أكاديمي ومبسط. نبدأ بالرأس الأول، أبو بكر البغدادي. طبعا احنا اتكلمنا عليه حلقة كاملة من مهده إلى هلاكه.
نعم.
أول حاجة الرجل حاصل على درجة الدكتوراه، رجل وفي إيه؟ وفي كلية شرعية. فعايز أقول للناس لا تغتروا حتى بصاحبي يعني المؤهل العالي أو الدرجة العلمية العالية وإن كان أكاديميا. مرة ثانية في العلوم الشرعية ما تغترش بأي إنسان يقول لك والله أنا خريج الأزهر أو أنا خريج دراسات إنسانية أو أنا خريج دار علوم، أو أنا خريج الشريعة مثلا من العراق أو من كذا إلى آخر هذه الأمور على الإطلاق، لا تغتر. لماذا؟ أول حاجة لأن قلوب العباد بين إصبعين من صبر الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثانيا، الرسائل العلمية الحين يا أستاذ محمد كما تعلم أنت وأنت تدرس الحين ليس فيها لا إحاطة ولا شمول بالعلم الشرعي. يعني ممكن واحد مع احترام يعني بياخد في الدكتوراه في مثلا يعني في ابن حجر، من هو ابن حجر؟ كيف حصل العلم الشرعي؟ تلامذته مين؟ أشياخه مين؟ إلى آخره. طيب مع احترامي أنا لو جت بقى تعالى مسألك بقى في الفقه، تعالى مسألك في العقيدة، تعالى مسألك، احترامي ربما يكون صفر. واحد ثاني بياخد مع احترامي، يعني أنا شفت هذا مثلا درجة دكتوراه مثلا في سورة النور في الآداب الواردة فيه، طب خلاص مع احترامي، لكن مع احترامي العلم الشرعي مع احترامي لا يجهل. واحنا شفنا احنا أزهرية يعني وفاهمين كل حاجة. خلاصة المسألة، كم من رجل مع احترامي يعني خرج من مؤسسة دينية وكان رأسا للتكفير أو كان رأسا للتطرف أو كان رأسا في الإرهاب؟ هذا أمر معلوم، وإن كان العدد قليلا من أمثال هؤلاء اللي بيكونوا خارجين يعني كده. يبقى أول نقطة بقول للكل هو يعني لا تغتروا، ما تقوليش يا أصله كان ماسك منصب كذا. وفي المقابل ممكن يكون واحد حصل على رسائل علمية عالية جدا وأكاديمي ويتبع الأنظمة ومفرط مدمر. نعم.
ما بين التفريط والإفراط
أيضا لا تغتر بهذا على الإطلاق. النقطة الثانية يا أستاذ محمد، ليه بقول لك ما ماتش هذا الرجل؟ لأن الأرض ممهدة وخصبة جدا لإخراج الناتج أو الزرع الذي زرعه هذا الهالك. الأرض دي مع احترامي أنا ممكن بقول لك في الأرض يا أستاذ محمد ارمي فيها كذا تطلع، لكن تحط فيها حاجة ثانية ما بتطلعش على الإطلاق. الأرض عندنا أرض بور وأرض خصبة لأمثال محترم هذا الفكر. ليه؟ الأراضي التي تتسم بالظلم والفساد والجريمة والفقر إضافة إلى الصوت العالي في التطرف وأيضا في التفريط هي أرض خصبة لإخراج أمثال هؤلاء. أوضح أكثر من كده؟
واضح واضح.
أوضح عشان المشاهدين والمشاهدات. يعني مثلا إنسان عايش في بيئة فقير جدا، يائس، ما عندوش أمل في أي شيء، خدت لحظك زي، وعنده إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، ده بيبقى مشروع تدميري. ليه؟ لأنه طاقة مهدرة، طاقة إن ما وجهتهاش في الخير هتتوجه في الشر. يعني لو بتاع مخدرات قال له بقول لك ايه تعالى انا هفتح لك وهتكسب بتاع، هيتجه، لان احنا قلنا الوزع الايماني مش موجود قد كده. البال الحين ما بتساعدش، البال الحين ما بتساعدش. ليه؟ تفتح الشاشات هتلاقي ده قاعد يشكك في النبي، وده بيشكك في ربنا، وده بيشكك في القرآن، وده بيحارب في الدين، وده كيف ما احترمي. طب وبعدين خلاص انتوا بتصرفوني عن هذا، اروح فين؟
والفن عك في المقابل مثلا،
اجي بقى الفن هتجد فيها المخدرات والجنس
والسينما
وهم النجوم، هم النجوم. خلاص يبقى اختار هذا، او لو عنده شويه حياء وخجل لا انا مش عايز دي، يبدا بقى يدور على التكفير او المجرم او الارهابي او الدموي. ليه بقى؟ هو ناقم على المجتمع، هو ناقم ومش شايف امل قدامه، وشايف ظلم، وشايف مثلا فساد، شايف كذا في دول كثيره جدا. يعني ما عندوش حاجه اسمها الصبر ورضا بقدر الله جل وعلا والاخذ بالاسباب، ما عندوش، قلنا وزع الايمان ضعيف. فيقوم يعمل ايه؟ يلاقي المنادي ينادي تعالى دول كفره، دي بتريحه بقى. ليه؟ لان خلاص خلاص يعني هو الطاقه اللي ولعه يكاد انه ينفجر. يعني زي ما قالها محمد إقبال وغيره، لابد للمكبوت من فيضان، يا فيضان للخير يا فيضان للشر.
نعم.
فيقول تعال دول كلهم كفرة، واللي بيقيدهم كفرة، والمشايخ دول كفرة، ودول مبتلعة، ودول كذابين، ودول منافقين إلى آخر هذه الأمور. فيبدأ يجلس له أستاذ محمد، فما يبدأ بقى يشكك له ويجيب له حقائق بأكاذيب ويلبسها ببعضها، يبدأ يسمع وبعدين يجيب له ظواهر النصوص بقى، شوف ومن لم يحكم بالظواهر فأولئك إيه؟ هم الكافرون. تعالى إلى آخر هذه النصوص، يأخذ بظواهر النصوص. والثاني ما يفهمش يعني إيه على الإطلاق، اللي هي يعني كيف يوفق بين النصوص ويزيل التعارض إلى آخر، ما يعرفش أي حاجة. فيبدأ يسمع له يقول لك آه ده ما فيش أعلم من كده، لأن هو ما كانش بيجلس مع علماء ولا استمع من علماء ولا عنده وقاية ولا عنده حصانة من هذه الأفكار، فيتبع ده ويرى أن الحق مع هذا. ولذلك بقولها لك الأرض مهدة. طيب لو جه يسمع المشايخ اللي بيجوا على القنوات التجارية، معلش يعني هل واحد طالع مثلا بإبن قشة، خدت حضرتك إزاي، والنظارة، وقاعد مع احترامي في فابريك اتصالات، واحدة تقول له أنا هاكيت وجوزي وضربته علقة وجوز بنتي ومش عارف، يقول له اعملي كذا كذا، ايه السخافة دي؟ ايه السخافة دي؟ فين الوقار الديني؟ فين كتكتنا؟ كلها ألعيب ألعيب عشان مع احترامي اليوتيوب وفلوس وكلام فارغ. واحد تاني طالع يا جوز يا مولانا كذا، هي كانت بتسمعه امبارح بيقول امر حرام، يا ستي ولا حرام ولا حاجه كله حلال. يلاقي تلاقي واحد طالع الله يا جماعه عايزين نحافظ على البلد، تلاقي واحد طالع يقول لك لا ده سيدنا محمد كان ماشي مع جبريل شاف امريكا ولقى عليها كيت، قال له الحرس دول بتوعي، اصل دي امريكا ودي استراليا ودي سويسرا، طب ودي اللي ما عليهاش خالص، قال له اصل دي مصر الى اخره. يا مولانا لما يسمع العك والاكاذيب والدجل والباطل ده مع احترامي يكفر بامثال هؤلاء، يلاقي الجديه مع مين؟ مع الداعش مع التكفير وكيت والدواعش، مش مع احترامي يبقى جاهل واحمق اللي يفكر ان هم محصورين في اتباع ابو بكر البغدادي. لان ابو بكر البغدادي خارج من رحم القاعده، خارج من رحم القاعده، فهم في الاصل قاعده. فكل التكفيريين وكل الدمويين والارهابيين هم اناء واحد، اناء واحد. زي مثلا ايه؟ حركه امل الشيعيه في لبنان.
نعم.
وحزب الله، حزب الله خارج من رحم امل، خدت حضرتك ازاي؟ منظمه امل، هو ده هو ده. ولذلك دا والقاعده وبوكو حرام وكيت الى اخر هؤلاء جميعا كلهم على شاكله واحده. ولذلك ان مات انهلك ابو بكر البغدادي، لا 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 ما هلكتش الافكار بتاعته، خاصه بالنسبه لعده اصناف لليائسين، خلي بال حضرتك بقول اهو. ولذلك راجع اللي اتقتلوا كلهم مع ابو بكر هتجد كميه كبيره منهم من اليائسين.
نعم.
مش كده بس، والثانية من المرضى النفسيين اللي خلاص ما عرفوش يعني يتعايشوا مع المجتمع.
نعم.
ولا كده. والطبقة الثالثة بقى من الذين قرأوا وحصلوا العلم لكن بتلبيس وتدليس، فدخلوا باعتقاد. ولذلك الغباء عندنا بقى في الإعلام التجاري عندنا ما يجي يردوا على دول، يعني وأنا جاي لك في إذاعة خلون كريم مثلا بنقل عن زقزقة الله يرحمه اللي كان وزير أوقاف في برنامج بيقولوا عليه المجددون. المهم يقول لك اللي بروح ده يعمل عملية انتحارية مرتكب جريمتين، يجب يعرف كده، يجب ان يعرف انه ارتكب جريمتين. الأولى انه قتل نفسه ودي جريمة قتل النفس، الثانية قتل أبرياء. يا حبيبي انت عايش فين؟ انت عايش فين؟ انت عملت زي اللي بيقول ايه؟ الجماعة اللي عملوا عملية انتحارية دول يجب يتأعدموا، هم ماتوا هم عملوا عملية واتقتلوا، وما تعرفوا فين؟ والتاني لك ايه ده مرتزقة، مرتزق مين؟ هو اتفجر يعني، لا هو عايز زوجة ولا عايز بنت ولا عايز ولد ولا عايز فلوس ولا اي شيء، هو واخد الحزام وبيقول لك اشم ريح الجنة. يا جدعان بقى يعني بلاش الافكار العاطنة لذلك الجهات الدينية او المؤسسات الدينية
تقصد بانه
فشلت ان هي تعالج واحد،
ليست هناك موضوعية في المعالجة، في المعالجة
يا مولانا فشلوا حتى في تجريد الخطاب الديني فشلوا. ليه؟ لان انت فين والواقع فين؟ ثانيا ما انتش فاهم لا في التاصيل ولا في التنظير. يا استاذ محمد انا لما اجي اقول اللي رايح يعمل العمليه دي معلش ما اقولوش انت بترتكب كذا، دي القضيه مش عنده كده، ده القضيه عنده باب كامل جواز الاتيان بالعمليات الاستشهاديه. فدخل فيها العمليات الانتحاريه مع احترامي لمن كتب في هذا طبعا القضيه الاستشهاديه وكده، لا يبقى بياخد الكتب اللي قالت بجوازه ورسائل دكتوراه وكده الى اخره يقول لك اهو عمليات استشهاديه انا من ضمن دول. طيب بعد كده طيب طب ما انت هتتقتل وتتدول، يقول لك نعم من اجل المصلحه، المصلحه هنا اعظم من المفسده، المصلحه التي اتت للانسان اعظم من المفسده، ويبني عليها اشياء الثاني اللي قاعد يحكي له في وادي وهو فوري ثاني، فيرى ان اللي قاعد يعالجه جاهل وما عندوش اي علم شرعي، ده عايز واحد يكون منظر وفاهم الكلام ده ويعرف مع احترامي يبين له ان دي عمليات انتحاريه وليست استشهاديه بالادله كت كت كت. النقطه الثانيه ان اي قضيه ليس فيها مصلحه على الاطلاق بل الامر مفسده لانه مخالف لدال كت الى اخر هذه الامور.
نعم.
خلاصه المساله استاذ محمد عشان ما اطولش في الحته دي اللي انا عايز اقول لك دور المؤسسات الدينيه قام على حاجه واحده بس الايام اللي فاتت.
ما هي؟
التخوين والسب واللعن والقذف عشان يبينوا للسلطة ان احنا هو واقفين لهم بالمرصاد. لا يا حبيبي اقفين لهم بالعلم. العلم يقرع بالعلم،
يعني الارهاب يجابه بالعلم.
اقول لك على حاجة.
لانه فكر.
اقول لك على حاجة.
ولابد ان يجابه بالفكر.
اقول لك على حاجة.
يعني ليس بشتائم ليس بالسباب.
نعم. في مكان ما والشباب سمعني جلست مع 12 تكفيري من سيناء ومعهم بنت. ال 12 بعد مناظره دامت الى الفجر والشباب سامعني دلوقتي 11 رجعوا عن الفكر التكفيري ده تماما، وبقي واحد بس من باب ايه؟ ان هو اللي كان يعني الزعيم مش عايز ينكسر، فاهمني ازاي يا استاذ محمد؟ وانه وجهه اصفر يعني اخذته العزه بالاثم، والبنت ربنا هداها. الخلاصة اللي عايز أقولها إن مع احترامي الحل الموجود عندك الوقت وفي الدول العربية حل أمني فقط. ليه؟ بسبب فشل القائمين على المؤسسات الدينية في المعالجة الشرعية والعلمية. يا أستاذ محمد اللي جاي حاطط حزام ده وجاي يقول لك أنا جاي عشان شمم ريحة الجنة، ده ما ينفعش تقول له يا خاين يا عميل، لا 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 لا، قول له عندك إيه ووجهه وفشله ونظره، حتى إن أنت ما عالجتش ده ولابد إنه يستأصل يستأصل.
نعم.
بس على الاقل اللي انت اديته من علم هيكون وقايه وحصانه للي بعد
الاخر حتى لو انضم الاخر.
تمام.
نعم.
تعال بقى النقطه اللي بعد كده مهمه جدا، النقطه نفاق القاده في قضيه ابي بكر البغدادي. يعني معنى ايه؟ ترامب معروف زي ما ركب بالنسبه لابن لادن في توقيت معين، وده في توقيت معين ترامب يعلنها بقى وياخدها مكسب سياسي الى اخره. طب يا ترامب انت قلت بنفسك واحنا جبناه له هنا صوت وصوره ان امريكا اللي زرعت تنظيم داعش
قبل الانتخابات الماضية. أيوة. في تبادل اتهامات مع كلينتون.
ايوه قلت ان اوباما اللي عمل كت وكت وكت الى اخر هذه الامور. طيب وبعد كده انت بنفسك في سوريا قلت ان امريكا بتستفيد من عناصر كثيرة جدا من الدواعش، ونزلت الطيران كان بياخدهم وينقلهم من مكان لمكان، قلت لان احنا بنستفيد بخبرات هؤلاء. انت قاعد تستفيد بخبرات هؤلاء، اذا انت مقر بهؤلاء، ولكن هي اوراق بيلعبها سياسه في الداخل، وللخارج انا اللي بحميكوا ايضا من كذا وكذا. خدت لحضرتك ازاي؟ تعال نتنياهو اللي بيبارك لترامب بمقتل كذا. طب ما انت نتنياهو عرضنا لك صوت وصوره، انت اللي استضفت الدواعش عندك يتعالجوا في تل ابيب، ودخل لما بقول لهم شالوم وبطمئن على صحتهم، انت مجرم لانك اصلا مع الدواعش. ايران اللي قاعده تتهم الاخرين بانهم هم اللي صنعوا الدواعش وبتقول لك كذا في ابي بكر، لا ما موقف مع هؤلاء اكثر من ايران والنظام السوري. واحنا جبنا بالصوت والصوره لناس ايرانيين كانوا مع احترامي وعاملين كيت الى اخره، واتضح انهم من المخابرات الايرانيه.
نعم.
وكانوا مع الدواعش. والمخابرات جبنا اللي هو الضابط بتاع الموساد اليهودي.
نعم.
اللي عرضناه اللي كان في ليبيا،
كان في ليبيا،
في ليبيا والمخابرات المصريه
اللي مصعب.
مسكته.
نعم.
ابو مصعب هذا واتضح انه يهودي. دي عايز اقول لك من خلال
ضابط موساد،
طالما النفاق بتاع القادة موجود في مثل هذه الامور فالمصداقيه في المعالجه غير موجوده. النقطه اللي بعد كده سبحان الله، عشان وبينا اختيار التوقيت نقطه مهمه جدا، لا زال الدواعش موجودين بدليل في افغانستان يوميا او شبه يوم ويوم تفجير مسجد، تفجير، لان الناس دي بتشتغل بالراس.
نعم.
لا عندهم لا مسلم ولا كده، هو بالراس وخلاص، اقتل اقتل يوميا. ولهم وجود قوي في افغانستان، عدي افغانستان، لهم وجود في باكستان، عدي باكستان، لهم وجود في العراق قوي جدا بدليل الحين الهجمات اليوميه اللي بيقوموا بها الحين في العراق، لهم وجود في 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 سوريا موجود بدليل اهو لا زال الوجود، لهم وجود في مصر في سيناء بدليل هؤلاء المجرمون الذين يقتلون الجنود المصريين في سيناء، دول ايه اصلا؟ ده دواعش مجرمين. ولذلك الغرب اللي غذاهم، الغرب اللي زرعهم، الغرب اللي دعمهم،
واضح دكتور،
وقاعد يلعب معنا لعبه الشطرنج. خلاصه.
نعم.
المساله يا استاذ محمد.
نعم.
في النهايه كل ارهابي هو داعشي. وكل داعشي ارهابي هو ابو بكر البغدادي.
إذن هي قضيه يعني كليه منطقيه كما تخضع أو يتم إخضاعها لعلم المنطق، كل من ألفاظ
أحسن
القضايا الكلية. هاتي لكم دكتور أحسن الله عليكم، نصف الحلقة الأول كشف عن جزء مهم، لكن في النصف الثاني جزء أهم، هل ما يجري الآن بالعراق وبلبنان من بعض المحاولات إجهاض هذه الثورات، هل هذه الأمور فيها تدخلات إيرانية؟ هل بعد تصريحات الخاصة على ألسنة بعض المعممين أو المعممين عفوا في دعوة الغير للتظاهر ليس لأمور الكهرباء والأمور الحياتية والمعيشية، وإنما ترتبط بالأمور العقادية والخروج على ما سموه، لماذا سكتتم عن أبي بكر، لماذا سكتتم عن عمر، أليس أو لا يمكننا أن نشم في ذلك رائحة إيران؟ هذا ما نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. إذن أصدقائي المشاهدين مرحبا بكم، عدنا معكم وبكم مرة أخرى نتواصل معكم عبر هذا المساء من خلال هذه الحلقة من حلقات برنامج الملف، والذي من خلالها نجدر التحايا والترحاب بصاحب الفضل والفضيلة فضيلة الدكتور محمد الزغبي. أهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله فيكم. دكتور، قبل أن نشرع في تحليلنا لابد وأن نصدر بهذه المادة الفيلمية أو بهاتين المادتين الفيلميتين، ثم نعود إليكم مرة أخرى، فلا يسمح لي السادة الزملاء، تفضل.
ماذا تحبون أن تقولون في نهاية هذا الختام هذا اللقاء؟
نحن في حرب مع أبي بكر وعمر وعائشة، ولن تضع هذه الحرب أوزارها حتى نسقط ما تبقى من احترام لأبي بكر وعمر وعائشة، وأن تعود الأمة للقيادة الشرعية المتمثلة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقول تسقط صاغية القلب، تسقط السقيفة، حان وقت التغيير ليكون الفرد الشيعي الرافضي سيدا رائدا.
أحسنتم وجزاكم الله خير ونشكركم.
نحن نطالب حقوقنا من الحكام.
بعد احنا نطالب بحقوق الدولة البيزنطية؟
لا، مو عن دولة بيزنطية، بس احنا
ما نطالب بحقوق اهل البيت. احنا من الاولى، حقوقكم ام حقوق اهل البيت؟
هل من الاولى المطالبة باهدافكم ام بحقوق اهل البيت؟ هل خرجتم في تظاهرات تدين المناهج الدراسية لذكرها عمر وابا بكر؟ ما دام سكتتم عن أبي بكر فاحتسبوا العراق في زوال إلى أبد الآبدين. بهذه العبارات لم يتورع هذا المعمم عن بث الكراهية والعنصرية داخل النسيج العراقي الواحد. فهل نفهم من ذلك أن تمددات إيران التي لم تقف قاصرة على ابتلاعها الأحواز وانتقالها إلى اليمن وسوريا، حتى أن حسن نصر الله في لبنان قال بكل صراحة إن ولاءنا الأول ليس للبنان وإنما لولاية الفقيه في طهران. إيران التي لم تكتفي بالعداء التاريخي مع عراق العلم والحضارة، هل نفهم من ذلك أن إيران تسعى حاليا لإفشال الثورة الشعبية العراقية التي ضمت كل الطوائف من أبناء الشعب الحر الواحد من خلال بث الكراهية والعزف على وتر الطائفية؟
حقوق أهل البيت.
هل خرجت بمظاهرة واحدة يوما من الأيام تدين بها رأس المنصور الدوانيقي الذي قتل الإمام الصادق الموجود في بغداد؟
لا، بس احنا
هل خرجت في مظاهرة واحدة تدين بها المناهج الدراسية الموجود فيها ذكر عمر وأبي بكر الذين قتلوا فاطمة الزهراء؟
إذن في هاتين المادتين الفيلميتين كما تابعنا دكتور، نحن في حرب مع أبو بكر وعمر وعائشة، ولن تضع هذه الحرب أوزارها إلا بعد إسقاط ما بقي من احترام لهذه الرموز. هل خرجت في تظاهرات ضد أبو بكر وعمر وعائشة أم أنك تطالب فقط بالكهرباء كما هو واضح الآن؟ الأمور واضحة وصريحة دكتور.
أنا عايز الكل يركز معي جدا، وبخاصة من لبنان والعراق واليمن وغيره. الكلام عشان أربطه أنا أدي له تمهيد بسيط يا أستاذ محمد. العراق لما كانت تحت الحكم السني، أنا معاذ الله إن أنا أكون طائفي، لما كانت تحت الحكم السني يعني بأسوأ ما يكون يعني من أهل السنة اللي هو صدام حسين، كانت الدولة الأقوى والأغنى في المنطقة بأسرها، واستطاعت أن تحارب إيران لسنوات عدة وأن تقهر الوثنية الإيرانية.
رحم الله الشهيد صدام حسين.
هذه نقطة. النقطة الثانية، العراق لما كانت تحت الحكم السني من حيث الاقتصاد كان اقتصادها ضخما وعظيما جدا، وكان الكل مع احترامي يثني عليه. من حيث القوى العسكرية كان الجيش العراقي الأقوى في المنطقة بأسرها، وكان حامل حمى بالنسبة لولا إلا أنه استدرج فدخل الكويت إلى آخر أخطاء صدام. طبعا خلاصة المسألة، الشيعة الروافض اللي هم القيادات، لا أتكلم عن العوام لهم الاحترام والشعوب، القيادات هذه من المعممين والسياسيين لما وضعوا أيديهم في أيدي اليهود وأيدي الأمريكيين على الإطاحة بالحكم السني في العراق، كان لابد من مقابل في ذلك. المقابل هو أن يكون الحكم في أيدي المعممين بعد ذلك والسياسيين الشيعة. ودخلوا على ظهور الدبابات وتمت الخيانة لصدام حسين وسقطت العراق. خلي بالك، زرعوا بقى الورود في قلوب أتباعهم من الشيعة، يعني حرضوهم على السنة بدليل قتل العلماء من أهل السنة، قتل الأئمة من أهل السنة، قتل المؤذنون من أهل السنة، قتل حملة القرآن من أهل السنة، قتل الأطفال، حتى من كان يسمى بعمر ذبح من الأطفال. خلاصة المسألة يعني إبادة، إبادة للسنة في العراق، وعلى أساس يعني يعموهم عن رؤية هذه وأن هم شركاء وطن وأن أبناء وطن واحد وأن السنة هم الأكثرية، ما ينفعش كده على الإطلاق. ظنوا أنهم بذبحهم للسنة هيتحولوا الأكثرية، هيهات. نقطة ثانية، وعدهم بقى اللي دب عروس الديمقراطية وهيبقوا أكثر الناس ثراء في المنطقة العربية. طيب تعالى بقى، لما جم مسكوا الحكم حقيقة جه الملك والثاني والثالث، الناس صبرت على هؤلاء سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة كيت، السستاني من ناحية وبالنسبة لبقية المعممين يأخذون الأموال الخمس فضلا عن الأموال من الأمريكيين. وانت عارف الفتوى بتاعت السستاني اللي كتب عنها المندوب الأمريكي الذي كان قائما في على الأمور في، أو المندوب السامي الأمريكي لما كان قائما بالعراق، في الكتاب بتاعه قال لك احنا دافعين له كذا دولار مقابل هذه الفتوى لعدم محاربة الأمريكيين ولا يجوز. خلاصة المسألة أن المعممين أكلوا من ناحية وأن السياسيين أكلوا من ناحية. طب دول عايزين حماية ودول عايزين حماية، قال لك نعمل الميليشيات نصفي بقى السنة من ناحية ونرضي إيران من ناحية أخرى إن يبقى لها ذراع في المنطقة قوي جدا والانتماء ما يبقاش للعراق بل لإيران. النقطة الثالثة، نحمي بهؤلاء المعممين والسياسيين. طبعا الثورات قامت كثيرا جدا ضد الفساد، لانه لقوا ايه يا راجل، يقول لك البنك المركزي المطر غرقه، مطر ايه اللي غرقه ده، انا احيانا تنسى الفلوس في جيبك والتوب يدخل الغساله والغساله تقعد تلف، بعد كده ما التكفيف، بعد التكفيف تتنشر وتيجي تطلع الفلوس ثاني وتنفقها. دول 10 مليار 10 مليار، يقول لك لا لا اصله راح المطر جه خدهم، مطر مين؟ المهم انت عارف العبث. خلاصة المسألة، أموال الناس راحت لهؤلاء وكيت وكيت إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن التصفية الجسدية لمن يخالف. الناس لما شافت كده قالك لا ده كانت حكاية بقى، وقعونا في السنة وخلونا نذبح السنة ونعاد شركاء الوطن من السنة. وفي النهاية هذا هو الحال، العراق اللي بلد 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 المياه العذبة مش لاقي مي ويحصلهم تسمم من شرب المياه. الله، العراق اللي كان الكل بيشتغل فيها صار الحين ما يلاقوش لقمة العيش ياكلوها. الله، والمنطقة الخضراء اللي عايشين فيها بهوات وممنوع حد يقرب من ده على الإطلاق.
نعم.
طيب، وبعدين خرج من بعض المعممين كصدر كشف هؤلاء وقال لك دول فعلا فازين واخدين مليارات الملكي وفلان 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 وفلان. قامت الثورة الحين، طيب جابه الثورة، أول يوم قتلوا 109، ثاني يوم قتلوا قد كذا، ثالث يوم بعدين قال لك لا مش هتنتهي، دخل الحشد الشعبي. دي بشهادة مين؟ رئيس الوزراء العراقي والحكم حكم القضاء العراقي. دخلت بقى الميليشيات الشيعية بدأت تصطاد، واحنا عرضنا قبل كده لمعمم بيقولوا احنا هنسيب رئيس الوزراء ظهره مكشوف كده، لازم نقاتل معاه، والتاني قال لهم لازم ننزل الحشد الشعبي. نزل الحشد الشعبي، الحشد الشعبي يعمل ايه؟ يحرق المقرات من هنا زي ما كان بيحرق الأضرحة الشيعية من هنا، مقابل يصف مجموعه من السنه ويقولك دول اللي حرقنا وهم اللي عاملين الكلام ده.
نعم.
خلي بالك. فبدا الحج الشعبي يحرق من هنا وفي نفس الوقت يصفي وفي نفس الوقت يقتل من قوات الامن على اساس يقولك فيه مندس، بس هو مين؟ ما حدش يفتح بقه. خدت حضرتك ازاي؟ والامس كان شوف عدد القتلى كانت تتعدى 69، الاصابات 2600 الضربات كلها في الراس والصدر. خدت حضرتك ازاي؟ خلاصة المسألة ان الحكم الشيعي فشل. طيب الوقت بينهاره ليه؟ انا بقولها لك واسمعها مني، الطائفية هتنهار في المنطقة خلال سنة او اثنين. كفر الناس بالطائفية، كفر الناس
بالطائفية.
وعلى فكرة لما كنا بنرد على الشيعة الرافض وكده ابدا عمر ما كان باب الطائفية ضدهم ابدا، ده احنا كنا بنوعي عوام الشيعة على اساس الاجرام اللي شغال، لان ايران اللي بتدير المشهد بشهادة المسؤول الايراني الكبير اللي عرضناه هنا.
نعم.
خلاصته يجي امثال ده يعمل الوتي، عايز يحرف الثوره دي بدل ما تبقى ضد ايران وضد المعممين وضد السياسيين الفاسدين، لا يقوم يعمل ايه؟ ما حرام انك تعمل ضد الفساد، حرام تعمل مظاهره عشان انك ما عندكش كهرباء، لا اعمل المظاهره ضد ابي بكر. ضد ابي بكر فين؟ تلك امه قد خلت. وبعدين ده مين؟ وانت تصل للتراب اللي كان يطغى ابو بكر لست ولا اللي جابوك. خلاصته اعملها ضد عمر، اعملها ضد المناهج اللي لسه مذكور فيها، رغم ان المناهج جففت من هذا الامر. دي معناها ايه؟ اشارة للاتباع بان يتحولوا الى السنة اذ هم العدو المصطنع. اخلق لك عدو عشان ينشغل عنك، يعني دول اعدائنا، روحوا بقى قتلوهم، روحوا اقتلوهم. فتحول مع احترام التمرد من على الفاسدين والمعممين التابعين لايران الى السنة.
ما لما الثورة
في العراق حرب
هي ثورة شعبية، نعم ثورة، حتى ثورة
شعبية
تماما،
ده الشيعة الشعب اللي بيقودوها الحين.
نعم
اللي هو السنة، اصل السنة في البصرة لما جم يخرجوا المساكين اللي مش لاقين ما يشربوها، اللي بموتوا بالتسمم، شفت انت العربية بتاعت الحكومة بتاعت الامن دهستهم، دهستهم قتلتهم على طول. ليه؟ اصل سني ما حدش هيتكلم عليه ولا حد هيدافع عنه. خلاصة المسألة لما الشيعة خرجوا الحين من كل اتجاه عايزين يحولوها الى حرب اهلية ضد السنة. ليه؟ عشان تبقى انتصار لإيران. وليه؟ وتبقى مبرر للجيش والقوات الأمنية والميليشيات إن يتقتل السنة. خدت بالك حضرتك إزاي؟ ولذلك أنا بقول لهم أهو يا جماعة خدوها منه وبروزوها. لما كانت العراق تحت الحكم السني كانت الأقوى والأغنى. لما صارت تحت هؤلاء المعممين أو أتباع إيران أو الروافض صارت يعني الفقيرة الضعيفة الفاسدة، هي الأولى في الفساد عن
والواقع العالم. يشهد ويسجل.
خلاص استاذ محمد أنا عايز أضيف معلومة مهمة جدا.
ألا وهي؟
بعد دي أرض العراق، بس على فكرة أرض العراق خرجت لنا العلماء والأفاضل والأكارم والأولياء، بس خلي بالك إخبار النبي عنها في أمور يعني الشر هيبقى فيها، وأنا كل ما أقرأ ليه صدق رسول الله. ليه؟ بسبب تأثير الإيرانيين، بسبب تأثير الفرس بالأوراق القذرة والنجسة اللي بيزرعوها في أرض العراق. خد مثلا في البخاري كتاب الفتن برقم 7094 من طريق ابن عمر، النبي بعد ما صلى والتفت للناس كده بقول إيه يا شيخ محمد؟ اللهم بارك لنا في شامنا، خدت بالك، وفي يمننا.
الشمن واليمن،
الشام واليمن، واليمن. فأم واحد قال له يا رسول الله وفي نجدنا، النجد معناها المكان المرتفع، ونجدهم اللي هي اللي هو يعتبر مشرق المدينة اللي هي العراق، وأنا بين لك ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي
نجدهم غير نجد، غير نجد، هذه غير نجد،
غير نجد الحجاز خالص خالص خالص. خدت لحظة ازاي؟ نجد اللي مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المشرق بالنسبة للمدينة اللي هي العراق. والنجد معناها المكان المرتفع عن الأرض. خلي بالك يا استاذ محمد، يقول له وفي نجدنا، النبي في الثالثة وفي نجدنا، شوف النبي قايل له ايه؟ قال ابن عمر فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هناك الزلازل والفتن وهناك يطلع قرن الشيطان. وده انا اوضحها لك الوقت والمشاهدين، وعايز الناس تركز معايا، وعايز العراقيين ما يفهمونيش غلط على الاطلاق. عند مسلم راس الكفر من قبل المشرق، عند الامام البخاري بقى راس الكفر نحو المشرق ويشير الى العراق. خدت بالك؟ مش معناه ان العراق سيئه، لا هبينها لك ان هي فيها ناس سيئه لانه تابعين للفرس. خدت لحظك زي وهم الشر. وفضلا عن ظهور الكيانات المدمره للامه تخرج من العراق. تعال عند البخاري من طريق ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير نحو المشرق ويقول ان الفتنه ها هنا، ان الفتنه ها هنا، مشرق المدينه يعني.
نعم.
ان الفتنه ها هنا. في مسلم من طريق ابن عمر ايضا يقول انه سمع النبي، هنا هنا رايت النبي، هنا سمع لاقوى اقوى اقوى. خدت لحضرتك ازاي؟ اقوى ما يكون من الاخبار والتحديث، رايت سمعت. هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان الفتنه ها هنا، يشير المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. خلي بالك يوضحها ابن عمر. ابن عمر يقول لك في الحديث اللي رواه مسلم صحيح، بيقول لك ايه؟ يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. أنتوا بتسألوا في الحاجة الصغيرة وأنتوا بتعملوا الكبائر إلى آخر هذه الأمور. سمعت أبي يقول إن الفتنة منها هنا ويشير يعني عليكم إنها جاية من عندكم. خدت لحضرتك إزاي؟ وهذا فهم ابن عمر إن الفتنة جاية من عندهم وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. خلي بالك سبحان. وعند الترمذي قال ابن عمر انظروا لما سألوا عراقي عن دم البعوض، قال انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، النبي لما قال في علامات الساعة سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، في جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قالوا طب اختر لنا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
خليكم مع جند الشام. خدتوا بال حضرتك
جند الشام؟
أيوة نعم.
نعم
كونوا مع جند الشام. فإن أبيتم فمع مين؟ جند اليمن.
نعم
يعني خليكم الأول مع الشام، ما كانش يبقى اليمن. خلاص لو ما فيش خالص خالص يبقى لغيت. لكن الأولوية لمين؟ الشام يليها اليمن. خلي بالك حديث النبي لما قال اللهم بارك لنا في شامنا، بارك لنا في يمننا، بارك لنا في كذا، في مدينة، بارك لنا، قال رجل وفي عراقنا. هنا بقى واضحة، وفي عراقنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي يقول ايه؟ منها يطلع قرن الشيطان.
يعني هذا الحديث مفسر
وفسر وفصل نجد. وفسر الأحاديث السابقة منها يطلع ايه؟ مدعش له
الشيطان.
تعرف الإمام النووي يقول ايه؟ ليه النبي رفض يدعو؟ يعني أما كل مرة يقول ادعو لها يقول كذا ما دعلهاش ولا مرة. ليه؟ قالك حتى يضعف الشر فيهم. ولذلك بقى بعضهم باب العراق
لأنه لو دعا ربما اقتمد على ذلك وبالتالي يقشر.
أن العراق بؤرة الشر ومركز الفتن. مش برضو أنا عايز الكلام يتفهم صح، مش ده أن العراق شر، لا،
العراق لا يرجع لكون أهل العراق الطيبين وأرض العراق الطيب وبها أرض الحضارة وأرض الأطهار
وبها العلماء والأكابر
وأرض الخير لقود العرب.
لكن نفهم ذلك على ما خرج منها من شر. اللي أنا هوضحه لك الوقتي إزاي يا رسول محمد الواقع يشهد. خرج منها يا أستاذ محمد الروافض اللي هي الفئة اللي بذهاء البشر لغاية الحين اللي هم الشيعة الروافض. ما بتكلمش عن عوام الشيعة أو, 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 أو دول الشيعة، لا لا لا، شوف بتكلم عن مين؟ الشيعة الروافض يا أستاذ محمد، الشيعة الروافض خرجوا من الخوارج اللي خرج منهم الداعشي ده أبو بكر البغدادي والتاني والقاعدة والكلام ده كله خرج من العراق. يبقى خلي بالك الروافض خارجين من العراق، الخوارج خارجين من العراق، المعتزلة من العراق، الجهمية من العراق، القدرية من العراق، والمسيح الدجال هيخرج من العراق. مش كده وبس، وجرت بها أحداث. علي بن أبي طالب اتقتل فيه، الحسين بن علي اتقتل فيه، ولو عددت ما انتهيت.
دكتور تقبل مني تحياتي.
حياك الله.
للأسف الحلقة انتهت.
أنا بس.
وكان علينا أن نتناول تساؤلات السادة المشاهدين، تساؤلات مهمة جدا، لكن يسمح لي سماحة الدكتور أن نرجعها إلى الحلقة القادمة. وهذا من باب التفاعل مع السادة المشاهدين، وسنخصص لكم في كل حلقة حتى لا يثير هذا سخط المشاهدين العرب الذين يحبون دائما طرح التساؤلات، ما يزيد عن الربع ساعة فيما يتعلق بفتاوى السادة المشاهدين الدكتور محمد زغ ما شاء الله تعالى من هنا وفي كل الحلقات. تحت لكم دكتور، أشكر لكم
على الحلقة
وأرحمكم رفع الله قدركم. إذن نحتاج إلى رحمة دون الفوضى، والإنسان له حرمة أعظم عند الله من حرمة الكعبة. كان هذا جانب مما صرح وأفاد به ضيفي في هذا المساء وعلى هذه الطاولة. إذن مشاهدينا الكرام، كمل التحية والامتنان إليكم الاثنين القادم قبل هذا الموعد بساعة، يعني في التاسعة بما شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة العامرة الساهرة. أرق المنى لكل زملائي من فريق العمل، أما عن السادة المشاهدين دائما تعلمون أن حبي لكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرؤونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. أرق المنى في أمان الله، محمد الشاعر يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.